تعالج الرياء أخفي العمل، أخفي أعمالك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كان السلف أيها الأحبة الكرام يبكي أحدهم، يبكي خشوعا، فإذا انتبه الناس إلى بكائه قال ما أشد الزكام. وكان الأعمش سليمان بن مهران يقرأ القرآن، فإذا دخل عليه داخل ينشر الستر على المصحف، يغطي المصحف حتى ما يرى أنه يقرأ. وكان يقول السلف أدركت أقوام رأسه مع رأس زوجته على وسادة واحدة يبكي وزوجته لا تشعر به، بينما الواحد منا اليوم إذا فعل طاعة أو حسنة حدث بها الناس كلهم مع التواصل الاجتماعي. على الحالة أنا إلى العمرة ذاهب، أنا حاج، ويشعر ويلمح أنه صائم، ويلمح أنه صلى جماعة، ويلمح أنه تصدق وغير ذلك، والمسكين ما يدري أن هذا يحبط عمله. نسأل الله السلامة والعافية. يحيى بن أبي كثير يا كرام أخرج عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وكتاب الإخلاص لابن أبي الدنيا من أحسن الكتب في هذا الباب، كله آثار، وهذا الإمام هو إمام من أئمة الدنيا، ابن أبي الدنيا. أخرج بسنده إلى يحيى بن أبي كثير أثرا في غاية العجب والعجب، يقول يحيى بن أبي كثير يصعد الملك بعمل العبد مبتهجا، الملك يصعد بعمل العبد مبتهجا فرحا، فإذا انتهى به إلى ربه جل وعلا قال الله اجعلوه في سجين. الله ما يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. قال اجعلوه في سجين لأني لم أرد به، ما أردت بهذا العمل، هذا راعى. والأعجب منه يا كرام ما أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا بسندي عن محمد بن أبي مروان قال عبد رجل من بني إسرائيل الله جل وعلا في سرب، والسرب المكان الخفي، فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال عبد رجل من بني إسرائيل الله جل وعلا في سرب 40 سنة أو 30 سنة، قال فكلما كانت الملائكة تصعد بعمله يقول الله جل وعلا ردوا، فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خفاء، مختفي يعبد الله في خفاء، لكن الله يعلم السر وأخفى. يقول الله جل وعلا صدقتم يا ملائكتي، ولكنه كان يحب أن يرى مكانه، يحب يتمنى لو الناس رأت هذا العمل، لو الناس يرونه. أين نحن من هؤلاء يا أخوة من الذين يخفون أعمالهم؟ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أخلص الأعمال أعمال الخفاء، والإنسان يا كرام يجاهد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يجاهد نفسه على النية، يستحضر النية قبل كل عمل، أنا بنيتي هذه خالص ولا لست خالص، مخلص ولا لست مخلصا لله جل وعلا في الصلاة، في قراءة القرآن، في كل شيء. الشيطان يعرف. ونقول لكم مسألة يا إخوة، لا نقول ونحن نتحدث عن نصوص الترهيب من الرياء أن أمر تحقيق الإخلاص مستحيل، فقد يضعف الواحد منا يقول إذن القضية صعبة مستحيل فيترك العمل، هذه مصيبة، هذه مصيبة أخرى. جاهد، النية من الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاهد، كن على خوف دائم وعلى وجل دائم من عدم قبول العمل لدسيسة الرياء، فمن خاف الرياء هو أبعد الناس عن الرياء. أما المطمئن المرتاح ويظن نفسه ليس مرائيا، كل عمل كبيرا كان أو صغيرا ما الباعث عليه؟ ما السبب وراءه؟ ابتغاء الأجر؟ ما عند الله جل وعلا؟ أو شيء آخر؟ مدح الناس وثنائهم؟ انظر وأنت أدرى بنفسك، جاهدت نفسي ومدحت. المدح الذي يأتي دون تشوف النفس له هذا من عاجل بشرى المؤمن. يمدحك الناس يثنون على كلامك وأنت ما تريد هذا المدح أبدا، هذا من عاجل بشرى المؤمن. لكن دائما كن على خوف، لأن إبراهيم بن أدهم يقول كلمة رائعة جدا، يقول ما صدق الله عبد أراد الشهرة. لسانه يبحث عن المدح، عن الشهرة، عن أن يرتفع في عيون الناس، ترى يصغر في عين الله جل وعلا، يمقته الله لا يحب. وأقول لكم بكل صراحة، وبها أنتقل إلى موضوع آخر، الرياء من شؤمه يا كرام أنه من أسباب سوء الخاتمة أو الخاتمة، نسأل الله السلامة. تأمل في حديث سهل بن سعد في الصحيح، قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، ماذا قال؟ فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينها وبينه إلا ذراع، ذراع، ويدخل الجنة فيسبق على الكتاب فيعمل بعمله. ما الذي جعله يتغير ويختم له بسوء؟ فيما يبدو للناس، كان يرائي. والنية الفاسدة يا إخوة تظهر عند سكرات الموت، والنية الصحيحة تظهر عند سكرات الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله من؟ الظالمين. الظالم يضل عند الموت، نسأل الله السلامة والعافية. ومن المسائل التي أحب أن أنبه إليها قبل أخذ سؤالك تخص طلبة العلم والحاضرين، وهو أن من مظاهر الرياء التعالم، أن يظهر الإنسان أنه على علم وهو ليس كذلك، يتظاهر بشيء ليس عنده، يرائي الناس بعلمه، يتفاصح، يتعالم وهو ليس كذلك. وهذه من الطوام التي ابتلينا بها حقيقة، ابتلينا بأناس لا حظ لهم من العلم، وللأسف الشديد إخوة يتعالمون تعالم المرائين، والله المستعان. مرة كنت في مجلس والدرس كان في التفسير، ثم جاء ذكر قصة من القصص في الدرس، وكان الوقت بين الأذان والإقامة، فسمع أحد الحضور القصة فظن أن الدرس في السيرة وهو لا يحضر الدرس، لا يحضر الدرس، لكن ابتلي بالتعالم، يريد أن يظهر علمه أمام الناس. كيف يمر الموقف ولا يتكلم؟ وانظروا كيف يفضح الإنسان، يفضح الله جل وعلا الإنسان المرائي، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فجاء بعد الدرس وبدأ يسدي النصائح والتعليمات، نصائح تعليمات وإرشادات، والأصل الإنسان أن يتواضع وينخفض للعلم ولمن يحمل العلم، ولا أن يتعالم، لكن ما تدري من هذا الذي أمامك. فبدأ يقول لابد من القراءة في السيرة، وأنا عندي ماجستير، وماجستير في اللغة، وماجستير في الترجمة، وماجستير، بدأ يعطي السيرة الذاتية. وأقول لكم يا إخوة، من علامات الرياء أن يتحدث الإنسان عن نفسه، أنا 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 أنا، يغتر بحاله بعمل، من أنت؟ لو نستر الله عليك. ثم أراد الله جل وعلا أن يوقعه في الخطأ، فبدأ أن تحدث وأنا قبلت كلامه بكل، يعني أسأل الله أن يرزقني الأدب، أبشر جزاك الله خير، أرجع أحالني على اسم الشيخ والدروس والمراجع، جزاك الله خير. ثم انتقل إلى قضية أخرى، فبدأ يحدثني عن أهمية اللغة، أهمية اللغة العربية. أنا فرحت لما تحدث عن اللغة، ثم قال يا إخوة بالحرف، والله ما أظن يمكن أحد الحاضرين سمع الكلام، قال حقيقة النحو مهم جدا، وبدأ يستخدم مصطلحات إنجليزية حتى يرفع من قيمة نفسه، تفاصح والتعالم والتشدق، هذه كلها من علامات الرياء، نسأل الله السلامة والعافية. تقصد استعمال مصطلحات هو لا يعرفها ويظن الذي أمامه لا يعرفها، مسكين. النحو ساينتك، يقول لابد من العناية بالساينتك. تعرف إيش معنى ساينتك؟ قلت ما أدري. المهم بدأ يسترسل في الكلام عن أهمية النحو، ثم أحالني على موسوعة لليونسكو في تعليم النحو، قالوا أنصحك أن تبدأ من الصف الخامس. من الصف الخامس. قلت أنت سمعت مني أخطاء في النحو؟ قال لا، بغض النظر لابد أن تبدأ من الصف الخامس. قلت عفوا وسامحوني على الكلمة، نسأل الله أن يغفر لنا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قلت تعرف الذي أمامك ماذا يحمل؟ قال لا. قلت عندي دكتوراه في دراسات اللغوية، دخول يرجع أدرس الصف الخامس. يجب التعالم، تعالم حتى أصطفى. يعني نسأل الله أن يغفر له ونتجاوز عنه، وأسأل الله ما يكون كلامي هذا تشهيرا فيه، لأنه ليس من ليس في هذا المسجد أبدا، أنت ما عاد أفضل بأحد، ليس من أهل هذا المسجد، في مكان آخر. الشاهد يا إخوة، التعالم من علامات الرياء، ومن تشبع بما لم يعطى ألبسه الله ثوبي زهر. المتشبع بما لم يعطى يريد أن يظهر نفسه أنه عنده شيء وما عنده شيء، والله المستعان. تمر علينا أشياء كثيرة من هذا الباب، يأتيك ويسأل يبدأ وتحزن، والله أكثر ما يحزنني يا أخو من أسئلة الناس واستفساراتهم أنه يبدأ يحدث بأعماله قبل أن يسأل، ويكون السؤال لا علاقة له بالأعمال. أنا ترى صاحب قيام، أنا أختم. يا أخي استر عملك، أخفي عملك، ما تدري هذا العمل إذا رأيت به يحبط العمل، نسأل الله السلامة والعافية. استر، اجعل بينك وبين الله خبيئة. السلف يا كرام، لو سألت واحد منهم كم عندك من الخبايا، عندهم مئات، لكن سامحوني يمكن العبد الفقير لو سألتني إيش الخبايا التي عندي، بينك وبين الله. لذلك كان قيام الليل أشرف العبادات بعد الفرائض. لماذا؟ لأنها بينك وبين الله في جوف الليل، ما حد يراك، والقائم في الغالب لا ينظر إلى أحد. لذلك اجتهد أخي في الله في إخفاء أعمالك التي يمكنك أن تخفيها. ورجل تصدق بصدقة إيش؟ حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ولو كنت طالب علم يظهرك الله، لا تحاول أن تظهر وتظهر نفسك وترتفع، والله إن كنت صادقا ليظهرنك الله. ألف في زمن الإمام مالك موطأت كثيرة تحمل اسم الموطأ، فقيل للإمام مالك يا مالك يعني في زمانك موطأت كثيرة، هل سيحتاج الناس لكتابك؟ فقال الإمام مالك كلمة عجيبة، قال ما كان لله دام. ما في أحد يعرف كتاب اسم الموطأ إلا غير موطأ الإمام مالك، ما كلها ماتت ولم يبقى إلا موطأ الإمام مالك. الإخلاص يرفع صاحبه، والإخلاص من علاماته دوام العمل والاستمرار عليه، والإخلاص من علاماته تواضع الانخفاض لله جل وعلا. نعم.
في حديث أن الرسول يجبر الشرك أو الرياء، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا.
أحسنت. نعم، هذا سنأتي على ذكره، لكن ما دمت قلته إن شاء الله نقول يا إخوة، الذي يخاف من الرياء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك شيئا، أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم أو أعلم. هذا يلزم الإنسان، حتى حدثنا عن بعض الصالحين أنه كان أكثر دعائه هذا الدعاء وأشباهه، اللهم إني أعوذ بك من شرك السرائر، اللهم إني أعوذ بك من الرياء. يكثر الإنسان من مجاهدة نفسه في هذا الدعاء، وسبحان الله بقدر ما يحقق الإنسان الإخلاص بقدر ما يرتفع، وبقدر ما ينزل بقدر ما يعني بقدر ما يقل الإخلاص بقدر ما يكشف ويظهر عوره. أنت عبد لا تملك من أمرك شيئا، فأخلص يوفقك الله، وإذا رأيت أسقطك الله وفضحك على رؤوس الأشد. أذكر مرة موقف حصل لي وسأحدثكم به والله والله أذكر كنت خطيبا في مسجد ما، وقدر الله أنه جاء رجل ليس من أهل المكان إلى ذاك المسجد وجلس، وأنا أخطب رأيته أخرج جوال هاتف، فكأنه أراد إيش؟ أن يسجل، فلم أنتبه لنفسي، فدخل علي الشيخ، فبدأت أزين الكلام لما لاحظت من إيش؟ من أن يسجل، وبدأ يمشي فيه الشيطان الآن يرجع إلى أهلي ويقول صليت اليوم عند الشيخ عماد وقال كذا، وهي اسمع الخطب. والله يا إخوة فما لبث أن نزلت عن المنبر أخطأت أخطاء في الصلاة ما عمري أخطأت في حياتي والله، فسقطت يمكن من عيون الناس، لأن الإنسان إذا راقب الناس سقط من عين الله جل وعلا، وإذا سقطت من عين الله وكلك إلى الناس والله المستعان. ثم أختم بأنك أنت يا عبد ما تملك قلوب أحد، وقلوب الناس كونوا على يقين أنها تتقلب، لا يمكن أن يرضى الناس عنك كلهم وأن يبقوا على حالة من المحبة إلا يتغيروا، فمن هذا الذي يستحق أن تتعب نفسك من أجله وترائي من أجله؟ أخلص وسترى أجر المخلصين يوم القيامة. نعم، أنتقل إلى قضية مهمة يا إخوة، وهي يعني من أهم المسائل في هذا الباب. نعم، حال العبادة، حكم العبادة إذا خلطها الرياء. ما هو حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ إنسان يصلي فجاءته النية الفاسدة نسأل الله السلامة والعافية، يتصدق، ما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ نقول أولا الأخوان، إذا كان الباعث على العبادة هو الرياء، يعني أنت ما قمت تصلي إلا من أجل رؤية الناس، فالعبادة باطلة نسأل الله السلامة، ليست مقبولة عند الله جل وعلا. والحالة الثانية
إذا كان الباعث عليها
هو الرياء،
الرياء
أصلا. والحالة الثانية يا إخوة، إذا خالطها الرياء، يعني إذا الرياء خالط هذه العبادة، لم يكن هو السبب، لا، قم تصلي لله وتتصدق لله، في أثناء الصلاة وأثناء الصدقة عرض لك الرياء، ما حال العبادة؟ نقول إخواني على نوعين، إذا كانت العبادة لا تتجزأ بمعنى عبادة واحدة لا ينفصل بعض عن بعض فهي باطلة والله المستعان. إذا كانت العبادة لا تتجزأ مثل الصلاة فهي باطلة العبادة كلها، جاءك الرياء واسترسلت معه، طبعا مدافعت واسترسلت معه، فالعبادة باطلة نسأل الله السلامة والعافية. والصورة الثانية لمخالطة الرياء للعبادة في أثنائها، إذا كانت العبادة لا ينبني بعضها على بعض مثل العمرة طواف مستقل عن السعي، مثل الصدقة تصدقت بعشر دنانير ثم بعد أن تصدقت دخل شخص المسجد فكأنه لاحظك وأنت تتصدق فبدأ يمدحك فطلعت العشرة الثانية، إذا كانت العبادة متجزئة مبعضة يعني تكون أبعاضا أقساما، هذه أيها الأحبة الكرام القسم الأول منها مقبول والقسم الثاني غير مقبول، يعني العشر دنانير الأولى مقبولة والثانية ليست مقبولة. الصلاة تصلي في الركعة كبرت صلي لله، فجاء أبو عبد الله ونظر إليك قال ما شاء الله أبو صبحي دائما من الصف الأول فاسترسلت وبدأت تطيل الركوع والسجود ولم تدافع النية الفاسدة قبل السلام، يعني سلمت وأنت لم تدافع فصلاتك باطلة. أما التي تتجزأ مثل الصدقة إذا دخل أذان مؤذن ما تتجزأ، الصيام ما يتجزأ. نعم.